أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الخامسة توضيح مفردات الحديث. الحديث اشتمل على لفظتين ضرر وضرار، لا ضرر ولا ضرار، ولا بد من معرفة المقصود من هاتين اللفظتين. أما بالنسبة إلى كلمة ضرر فقيل بأن المقصود منها هو النقص، وخصصوا النقص في المال أو في البدن أو في العرض. طبعا قيدوا، وربما يقيد، بل قيدوا ذلك بما إذا كان النقص موجبا للوقوع في المشقة، في الضيق، في الحرج. يعني مثلا نفترض فقير، عليكم السلام، فقير لا يملك شيء ويتلف من عنده مبلغ حتى ولو كان بسيط، بالنسبة له ضرر حرج. أما لو مثلا غني يملك الملايين وتلف منه 100 دينار، فقير تلف منه 5 دينار ضرر، هذا تلف منه 100 دينار لا يعطل. ولهذا أيضا يرتب بعض الآثار في الفقه. مثلا لو فرضنا أنه لم يكن عنده ماء للوضوء، فإذا كان فقير شخص عنده ماء قال أنا أبيعك هذا الماء ب5 دينار مثلا، بالنسبة له فقير لا يملك شيء، 5 دينار تكون ضررا عليه، يقول له تيمم. أما لو كان غني يملك الملايين وهذا قال أنا أبيعك الماء ب5 دينار، نقول لهذا الغني بالنسبة لك لا ضرر عليك. فالمهم الضرر قيد بأن يكون مو مطلق النقص، وإنما النقص على المال أو العرض أو على البدن فيما إذا كان هذا النقص يوجب المشقة، يوجب الوقوع في الضيق. أما إذا لم يكن موجبا للوقوع في الضيق فهذا الضرر أو هذا النقص لا يدخل تحت لا ضرر. هذا ما ذكر. الماتن يقول المناسب عدم تخصيص الضرر بالنقص في أحد الأمور الثلاثة، يعني في المال أو البدن أو العرض، بل نقول يمكن تعميمه إلى الحق مثلا، يعني النقص في الحق. كيف يكون النقص في الحق؟ يعني من كان له مثلا حق عقلائي أو كان له حق شرعي في قضية معينة من القضايا، فهنا المنع من ممارسته لحقه يعتبر ضرر عليه. مثلا يقول من حق الشخص أن يعيش في داره حرا، فالحيلولة بينه وبين داره أو الحيلولة بين عيشه حرا في داره، هذه الحيلولة ضرر عليه لأنه نقص في حقه. من حقه أن يعيش في منزله في داره بكامل حريته، أما أن يمنع من التصرف فهذا خلاف الحق. فلهذا مثلا في قضية سمرة عندما كانت عنده النخلة مثلا في دار الأنصاري، هو يذهب ويأتي إلى هذه النخلة يوجب تقييد الأنصاري، يعني يقول أنا عندي عائلة، تتقيد العائلة ما يصير عن حرية في دارها. فهذا ضرر في الواقع لا على المال ولا على البدن ولا على العرض، وإنما تقييد الحرية، فقيد حريته في داره. فلهذا نقول أنه يشمل، يعني المناسب أن لا يخصص بهذه الأمور الثلاثة، وإنما النقص حتى بالنسبة إلى الحق. أيضا يقول من حق الإنسان أن يمارس أي عمل شرعي، مثلا التصدير والاستيراد. هذا تاجر من حقه أن يستورد، من حقه أن يصدر. إذا لم يتزاحم مع أمر آخر، حيث يكون نفس التصدير في حد نفسه مباح، أما لو كان يصدر محرمات أو يستورد محرمات يقول هذا ليس له ذلك. لا، هذا الشيء في حد نفسه مباح، وأيضا هذا الشيء في حد نفسه لا يضر نفترض بالمجتمع الإسلامي. ربما يكون الاستيراد شيء معين هو في نفسه مباح، لكن لظروف ما يؤثر على الدولة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي، أو التصدير كذلك. هنا لا نبحث في الآن، نبحث في حق التصدير وحق الاستيراد بحيث أمر مباح ولا يتزاحم مع شيء آخر. هنا المنع من هذا الحق يعتبر ضرر، فهنا نقص، ولكن ليس نقصا في المال أو في العرض أو في البدن، وإنما هو في الحق، في نفس الحق. وإن كان هذا الحق ربما يتعلق بمال ربما، ولكن هذا يعتبر نقص في الحق، ضرر من جهة الحق. من هذا الباب، يعني عندما نوسع الدائرة إلى النقص في الحق، يأتي بعض البحوث الجديدة الآن يذكرون حق الطباعة أو حق النشر أو حق التأليف. هذه الدار أخذت هذا الكتاب وهي التي نشرته أولا، وربما اشترت من المؤلف قيمة هذا الكتاب أو هذا الحق الذي كان للمؤلف. فهنا هل الدار الأخرى التي لم تشتري الحق من المؤلف هل لها أن تطبعه أو لا؟ إذا قلنا بحق الطباعة والنشر لا، ليس لها. هذه الدار التي تعاملت وتعاقدت مع المؤلف هي طبعته، يكون الحق لها. والدار الأخرى مجرد أخذت الكتاب من السوق وطبعته، ليس لها الحق. فهل حق النشر أو حق التأليف أو حق الطباعة أو حق الاختراع مثلا، هل هذه الحقوق أيضا تعتبر أو تدخل في لا ضرر، بحيث أنه إذا تبنت دار الطباعة الدار الأخرى، لو مثلا قامت بها تعاقب أو تضمن أو من هذه الجهات أو هنا المصنف يقول بأنه لو ثبت كونها حقوق عقلائية أو حقوق شرعية فيأتي لا ضرر، تأتي فيها، لأنه قلنا بأن لا ضرر تعم مثل الحقوق. فإذا ثبتت أن هذه حقوق عقلائية أو حقوق شرعية فيأتي لا ضرر، تأتي لا ضرر فيها. ولكن يقول أن الشأن في ثبوت هذه الجهة، هذا هو أول الكلام، يعني يناقش في أصل الثبوت. لا، ليس من حق الدار أن تحصر الطباعة في نفسها بحيث نقول هذا حق النشر لها أو حق الطباعة لها، أو المؤلف يقول حق حقوق الطبع محفوظة للمؤلف مثلا، هذا ليس له ذلك. يعني حتى يصير تعبير من عندي، لا دليل على ثبوت أن هذه حقوق له بحيث يتعامل معها معاملة الحق ويرتب عليها آثار الحقوق فتدخل في ضمن لا ضرر. يقول نعم، غاية ما له لا حق التصرف، يعني أن الطباعة عندهم أجهزة للطبع، عندهم أوراق، عندهم أمور، عندهم كذا. هنا من حق هؤلاء، من حق هذه الدار أو حق هذه الشركة أن لا يمنعهم أحد في التصرف فيما يخصهم. أما أنه طبع الكتاب وأنا اشتريته من السوق، هذا الكتاب الذي عندي أنا الآن هذا من حقي أنا، ملكي أنا، ليس ملك المطبعة. بما أنه ملكي أنا، أنا أردت أن أكتبه على الكمبيوتر وأطبعه وأوزعه. ففي هذه الجهة لا يوجد حق، في الجهة الأولى يوجد حق، لا نمنعهم من التصرف في أدواتهم آلاتهم ما يرتبط بدارهم، أما بالنسبة إلى هذا الكتاب فلا. فإذا هو يقول أنه لم يثبت عندنا أن هذه الأمور حق، وهو يستفهم يقول أي حق يتولد بمجرد الكتابة على صفحة الغلاف أن حقوق الطب محفوظة لدار النشر مثلا، مجرد كتب هذا لا يعتبر يعني لا يوجد الحق. وأيضا يقول هل يحتمل أن طبعه للكتاب قبل غيره ومسارعته إلى ذلك يولد له حقا؟ يقول لا، إن ذلك مضحك في تعبيره. هنا في الهامش قال إذا قيل كيف لا يكون للمؤلف حق وهو قد بذل فكر وجهد يعني أيام وليالي وسهر حتى كتب هذا الكتاب وأخرجه، يجي الآخر بكل سهولة وبساطة يطبعه ويوزعه أو يبيعه، يقول هذا حق، نفس هذا الجهد حق. هنا يقول لو كان هذا المقدار يسبب الحق أو يوجد الحق لكان لازمه أن العالم إذا كتب كتاب وأوجد بعض الأفكار ونشرها لا يصح للآخر أن يأخذها لأنه من حقوقه ولا يلتزم به أحد. هنا طبعا يمكن أن يقال بأنه له أن يستفيد منها ما يمنع، لكن ليس له أن يتبناها لنفسه وينسبها لنفسه، يعني هذا إشكال أو هذه فكرة أو هذه نظرية أنشأها اخترعها فلان ونشرها وأنا بكل بساطة أخذها وأنسبها إلى نفسي، هذا مخالف إلى الحق. أما أن أستفيد منها لا، أتبناها وأنسبها له ما يخالف، أتبناها. هو جهة إشكاله يقول لو كان مجرد بذل الجهد من قبل المؤلف يوجب أن يكون له حق لكان أيضا العالم له حق بحيث لا يصح من الآخر الاستفادة أو لا يصح من الآخر التبني مع حفظ النسبة. لا، هذا ليس بلازم لأن هذا إلى الآن ما يتناخى مع الحق، يعني أنا استفدت منه والعالم طبعه للاستفادة، أنا تبنيته مع النسبة أيضا العالم لا يمنع من ذلك، لكن لو تبناه بدون النسبة له حق أو لا؟ نقول له حق. فإذا كان هذا لازم نسلم به. واضح. على كل حال الحاصل نحن بتعبير ما عندي حتى يصير واضح عندنا البحث في نقطتين، في الكبرى والصغرى. بالنسبة إلى الكبرى نقول لا يقتصر النقص على المال أو البدن أو الأرض، وإنما نوسع الدائرة إلى الحقوق، هذا نحن نسلم به. البحث في الصغرى هل حق النشر من جملة الحقوق أو لا، هل حق الطبع من جملة الحقوق أو لا، حق للمؤلف أو لا، هذا بحث في الصغرى. إذا رجعنا إلى العقلاء، العقلاء نعم، ولهذا فيما بينهم الآن في أمورهم يتعاملون معهم معاملة الحق، وإذا كان في بلاد يعني باسطة ليدها على مثل هذه الأمور يمكن للشخص أن يداعي، يعني لو أخذت الدار حق النشر من المؤلف هي تشتري تعطيه تقول له أنه لك مثلا 20% لك 10% على حسب أنه طبعات تريد تطبع مرة واحدة أو لا عدة سنين، مثلا هم يتفاوت، إذا سنة واحدة مثلا يقول لك 10%، إذا مؤلف معروف وكتاب معروف 20%، إذا سنتين أو أزيد مثلا 30%، وهكذا. فلو دار أخرى نشرته يحق عليه السلام، يحق للدار الأولى أن تداعي الدار الآخرة وترفع قضية وربما تضمنها أمور ومبالغ كثيرة. هذا العقلاء بما هم عقلاء هكذا. فإذا ثبت هذا الحق مجرد أنه حق عقلائي يعني هذا المقدار يكفي، نقول أنه تجري لا ضرر فيه. أما إذا قلنا نحتاج إلى إمضاء، يعني مجرد أنه حفر خلائي هذا لا يفيد، لابد أن يثبت عندنا أنه حق شرعي. فالحق الشرعي من أين نستفيده؟ ما عندنا نفترض دليل على ذلك. فعلى كل حال هذا البحث يكون صغري. الآن بحثنا في الكبرى، مو بحثنا في الصغر. الكبرى أن الحقوق داخلة في ضمن النقص، الضرر الذي هو النقص يشمل المال، نقص المال يشمل النقص في العرض، يشمل النقص في البدن، يشمل النقص في الحقوق. هذا بالنسبة إلى معنى الضرر. هنا دخل في نقطة الفرق بين الضرر والضرار. هو الأنسب يعني فنيا أن يقدم الآتي، لأنه هنا عنوان الفرق بين الضرر والضرار ثم معنى الضرار. فأول بيّن معنى الضرر ثم الفرق بين الضرر والضرار ثم معنى الضرار. الأنسب أولا شيء معنى الضرر ثم معنى الضرار ثم الفرق بين الضرر والضرار. على كل حال هنا عرفنا يقول فيما سبق أن مادة الضرر أي كلمة الضرر تدل على النقص، وكلتا الكلمتين الضرر والضرار تشتركان في هذا المعنى في النقص. فهذه نقطة اشتراك. أما نقطة الامتياز بينهما ما هي؟ قبل أن يبين نقطة الامتياز بين الضرر والضرار يمثل مثال لنقطة اشتراك وامتياز في كلمة أخرى. مثلا كتب وكاتب، كتب وكاتب تشتركان في الدلالة على أصل الكتابة، هذه مشتقة من الكتابة وهذه مشتقة من الكتابة فتدلان على أصل الكتابة. ولكن مع وجود هذا الاشتراك يوجد امتياز بينهما، كل واحدة تختلف عن الأخرى. فكتب تدل طبعا هنا لعله كتب وكاتب، مو كاتب، كتب وكاتب. كتب تدل على صدور الفعل في الزمان الماضي باعتبار أنه فعل ماضي. أما كاتب تدل على تلبس الذات بالكتابة. أما تلبسها في أي زمن، في الزمان الماضي في الزمان الحاضر، هي لا تدل عليه بنفسها. نفس مادة كاتب تدل على التلبس، وأيضا صيغة كاتب هذا اسم الفاعل تدل على تلبس الكاتب أو هذه الذات بالكتابة. أما في الزمان الماضي أو في الزمان الحاضر لا تدل عليها. فإذا هنا لاحظنا طبعا هنا لا يخفى أنه كاتب تدل على التلبس الفعلي، يعني فعلا هو متلبس بالكتابة. تدل على التلبس الفعلي ولكن لا دلالة لها على الزمان. هناك باعتبار فعل، وعندهم الفعل يدل على الزمان، عند النحويين لا أقل الآن أن الفعل يدل على الزمان بخلاف الأصوليين. أما كاتب تدل على التلبس بالفعل ولكن لا تدل على الزمان، لأن كاتب اسم والاسم لا يدل على الزمان وإنما يدل على المعنى. على كل حال هذا كتوضيح أنه ربما تكون كلمتان تشتركان في معنى واحد وتفترقان في معنى آخر. هنا الآن نرجع إلى ضرر وضرار، هما يشتركان في أصل النقص. ضرر وضرار يشتركان في أصل النقص، ولكن الفرق بينهما يقول أن الضرر اسم مصدر والضرار مصدر. الفرق بين المصدر واسمه ما هو؟ يقول أن الكلمة تارة تدل على مجرد الحدث مع قطع النظر عن حيثية صدوره من القاعدة، وتارة تدل على الحدث مع حيثية صدوره من القاعدة. إذا لاحظنا الحدث مع قطع النظر عن حيثية صدوره من الفاعل، هذا نسميه اسم مصدر. وإذا لاحظنا الحدث مع حيثية صدوره من الفاعل، مع انتسابه إلى الفاعل، نسمي هذا مصدر. مثلا العلم، يقول إذا لوحظ منسوبا إلى الفاعل وقيل علم زيد بالقضية ثابت فهو مصدر. أما إذا قيل العلم خير من الجهل، هنا لم ينسب العلم لفلان، فهنا اسم مصدر. فعلم زيد لاحظنا هذا منتسب إلى زيد مع صدوره، كان هنا حلول يعني. ولكن مثلا ضرب زيد شديد، مثلا هنا لاحظنا الضرب من حيث صدوره عن زيد، هذا يسمى مصدر. أما الضرب فيه تأديب مثلا، هنا لاحظنا لم نلاحظ جهة الانتساب إلى الفاعل، نسميه اسم مصدر. بعضهم يفرق بين المصدر واسم المصدر، يقول أن المصدر هو نفس الفعل، ويعني الفعل مع الانتساب طبعا، واسم المصدر نتيجة الفعل. مثلا تقول اغتسال وغسل، اغتسال نفس هذا الفعل المصدر، الغسل هو النتيجة، نتيجة المصدر. فيعتبر أن المصدر هو نفس هذا الفعل، ونتيجة المصدر هو اسم المصدر. بعضهم قال هو شيء واحد، المصدر واسم المصدر شيء واحد في الواقع، وإنما الافتراق بينهما بالاعتبار، أمر اعتباري، وهو يؤيد المعنى الأول. يعني تارة تلحظ جهة الانتساب إلى الصدور، تارة لا تلحظ جهة الانتساب إلى الصدور، فهذا أمر اعتباري يفرق بين المصدر واسم المصدر. هنا يقول هذا من ناحية المعنى طبعا. من ناحية الألفاظ يقول غالبا لا فرق بين المصدر واسمه في اللفظ في اللغة العربية، بينما على العكس في اللغة الفارسية، حيث يختم المصدر بالنون بخلاف اسم المصدر، فيقال قفتان وقفتار. هنا قفتان مصدر، وقفتار اسم مصدر، أو رفتان ورفتار، يعني القول و
الكلام.
قفتان نفس الكلام، وقفتار أيضا الكلام، لكن قفتان الكلام في التكلم، التكلم يكون، وقفتار هو نفس الكلام. رفتان نفس الذهب، ورفتار
رفتار اسم بالحديث المحادثة يعني.
رفتار لو قفتار يعني نتيجة أنه
نتيجة
التكلم. ورفتان أيضا نفس الذهب، نفس عملية الذهب، ورفتار حاصل من الذهب،
وصول يعني،
مو الوصول، نفس الذهب ولكن مو ملاحظ فيه حركة الذهب. كشتن وكشتار، كشتن القاتل، وكشتار حدث القاتل يعني حصل. وكتك وزدان، هذه كتك الضرب، وزدان أيضا الضرب، ولكن نتيجة الكتك يعني نفس حالة الضرب. على كل حال، أما بالنسبة إلى لغة العرب يقول عادة اللفظ واحد، مثل علم نضيفه علم زيد كذا، العلم خير منه. ضرب زيد كذا، الضرب شديد مثلا، أو الضرب تأديب، أو ما شابه. المهم نفس الصيغة واحدة. يقول إذا أردنا أن نمثل المصدر واسمه المختلفين، هو الغالب أن لا يختلف المصدر مع اسمه، أما على خلاف الغالب هنا يمثل بالضرر والضرار، وأيضا في الهامش يضيف التلف والإتلاف والنفع والمنفعة. التلف والإتلاف، الإتلاف مصدر والتلف اسم المصدر. يقول فإن الضرر هو نفس النقص بلا لحاظ حيثية صدوره من الفاعل، ولا ضرار هو النقص بلحاظ صدوره من الفاعل. فيقول حينما يقال ضرر فلان عظيم يقصد أن نفس النقيصة فاحشة وعظيمة، ولا يراد أن النقيصة التي أدخلها وفعلها فلان عظيمة. يقول إن حيثية فعلها من فلان أو فلان ليست ملحوظة، وإنما الملحوظ هو النقص بما هو نقص بقطع النظر عن صدوره من هذا أو ذاك. أما بالنسبة إلى الضرار فإن حيثية الصدور من الفاعل ملحوظة، فيقال ضرار فلان عظيم، أي أن الضرر الذي قام به فلان وصدر منه عظيم. حاصل الكلام أن الفرق بين الضرر والضرار أن الضرر اسم مصدر والضرار هي مصدر. والحمد لله رب العالمين.